السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله جميعا، جزاكم الله خير على الحضور والجلوس في هذا المجلس المبارك. من ما يطيب للإنسان أن يقابل أمثالكم ويأنس بحضوركم وبالمشاركة معكم في مثل هذا اللقاء، وأتوجه في البدء بشكر الله عز وجل أن أتاح مثل هذا اللقاء، وثم أتوجه بالشكر لصاحب الاستضافة فضيلة الدكتور محمد بن زايد حفظه الله، وأيضا أشكر شيخنا الشيخ الدكتور مبارك على حضوره، والشكر لكم جميعا على الحضور والمشاركة. موضوعنا اليوم هو يتعلق بالإنكار الجزئي لحجية السنة النبوية في العصر الحديث. الإنكار الجزئي معناه أنه مقابل للإنكار الشامل، الإنكار الكامل. هناك فئة يقال لهم أو يوصفون بالقرآنيين، هؤلاء يقولون الحجة في القرآن فقط، أما السنة فليست بحجة. هؤلاء أسقطوا حجية السنة بأكملها، أسقطوا حجية السنة بأكملها. لكن الحديث اليوم ليس عن هؤلاء، إنما عن فئة أخرى في الغالب هي في داخل صفوف الإسلاميين، يطلق عليهم بعض الأحيان مفكرين إسلاميين، بعض الأحيان يطلق عليهم يعني أو متخصصين في الدراسات الشرعية أو بعضهم منتسب للفقه. والحقيقة أن الأسماء الموجودة في داخل هذا النوع من أنواع الإنكار الحجية السنة أسماء كبيرة ومؤثرة، لكن آثرت في هذا اللقاء لا أريد يعني أسماء بالتصريح لعدة اعتبارات، والأمر يعني مبسوط في بحث قد كتبته سابقا موثق بالمراجع وبالنقول وكذا، لكن لهذا المقام وعلى مبدأ نبوي أيضا ما باله أقوام يعني أثرت أن لا أصرح بأسماء. وقد يتضح بعض الإشكالات من خلال يعني لمن يقرأ في بعض الكتابات، قد يتضح بعض الأسماء يعني أو تتضح له بعض الشخصيات من خلال إيراد بعض الأقوال. طبعا فيه إضاءات على العنوان في البداية قبل أن نبدأ في بيان بعض أنواع الإنكار الجزئي لحجية السنة النبوية. ليس المقصود بالإنكار الجزئي لحجية السنة، ليس المقصود بالضرورة أنه ينكر ثبوت الأحاديث، لا، بعضهم يقول هذا حديث ورد لكن لا حجة فيه، هذا صححه البخاري، أنا لا أشك في ذلك، بعضهم يقول كذا لكن لا حجة فيه. ليس المقصود الإنكار بمعنى إنكار الثبوت بالمطلق، لا، هو المقصود إنكار الحجية. هذا ملمح لابد من الانتباه إليه. يعني بعضهم قد يقول لك مثلا هذا الشخص الذي يقول الكلام هذا تراه يعني يقول بحجية السنة، نعم هو يقول بحجية السنة، لا يشكك في حجية السنة، لكن في هذا النوع من أنواع الأحاديث يرى أنها ليست بحجة، ولو كان يسلم بثبوتها بس يقول هي ليست بحجة. وبالمثال يزول الإشكال، ستتضح الأمور. بمعنى آخر أنه لا يرون أنها ملزمة، لا يرون أنها ملزمة، لا يرون السنة في بعض الأبواب أو في بعض الأمور لا يرونها ملزمة للأمة، وهذا مقصود بالحجية، هذا المقصود بالحجية. طبعا يعني أنا من ناحية موضوعية أوثر استخدام تضييق الاحتجاج بالسنة يعني بمراعاة الدقة العلمية والأكاديمية، أكثر هو أكثر دقة من وصف الإنكار الجزئي. يعني قد يقول أنا لا أنكر أن هذه الأحاديث واردة عن الرسول لكن أنكر حجيتها، فتضييق الاحتجاج عبارة أنا في ظني أكثر دقة من وصف الإنكار الجزئي، لذلك أنا أوثر هذه اللفظة أكثر، تضييق الاحتجاج بالسنة، تضييق الاحتجاج بالسنة. ومراعاة العدل حتى مع الخصوم والمخالفين مطلوب، لأن بعضهم قد يكون صدر عن في هذا الأمر عن نية حسنة وقد يكون له أيضا أدلته في ذلك. الإنكار الجزئي للسنة النبوية في العصر الحديث أخذ عدة مسالك، ممكن نسلط الضوء على بعضها فقط. منها مسلك ممكن وصفه بأنه مسلك يرد الأحاديث الصحيحة بدعوى مخالفتها لظاهر القرآن أو لإيماءات القرآن. أي حديث صححه البخاري في الصحيحين تلقته الأمة بالقبول ما عنده مشكلة، إذا كان ظاهره لاحظوا ترى أنا ما أقول صريح القرآن، ما نتكلم عن صريح القرآن، ظاهر القرآن المتبادر. إذا كان الحديث يعارض ظاهر القرآن أو، وهذا بنص بعضهم، أو يعارض إيماءات القرآن. طبعا كلمة إيماءات هذه وصفة تدل على إيش؟ على الخفاء. لذلك بعضهم يقول ما أي حديث يخالف ظاهر القرآن أو روح القرآن أو المبادئ العامة في القرآن، وبعضهم يصف يقول أو الدلالات القريبة أو البعيدة، النص كذا، أو الدلالات، إذا كان الحديث يعارض دلالات القرآن القريبة يعني الظاهرة الواضحة أو دلالات القرآن البعيدة يعني المعاني الواضحة أو المعاني البعيدة، فهذا الحديث يرد عندهم. طبعا أصحاب هذا المسلك أسماء، يعني قلت إخوان المصريين أسماء تخض، يعني الواحد يسمعها يرتعش، هذا معقول؟ لا يمكن، لكن هي موثقة بالأسماء يعني، وهذا موجود. والحقيقة قد يستغرب الأمر أنه كان تيارا كبيرا، أصحاب هذا المسلك كان تيار كبير، تيار كبير، ولأنه داخل الصف الإسلامي غفل عنه، أو أحيانا عمل بمعاملة فيها مجاملة، أو نظر إلى إيجابياتهم في بعض الجوانب ومقاماتهم يعني في نصر الشريعة وكذا، فأغفل الكلام عن هذا الأمر، أو يعني لعدة اعتبارات. طبعا احنا لا، احنا أهل الحديث يقولون ما الحديث الذي يخالف صريح القرآن هذا مردود، الذي يخالف صريح القرآن، الحديث الذي يخالف أيضا نص القرآن، الذي يخالف نص القرآن أقل أحوال أن يكون مشكل، أقل أحوال أن يكون يدخل ضمن الحديث المشكلة التي يتطلب لها المحدث ويتطلب لها طالب العلم، يتطلب لها التأويل أو الجمع أو محاولة معرفة فقه ذلك النص وإزالة التعارض قدر الإمكان. فهذا محل النزاع اللي بيننا وبينهم، المشكلة أننا لا نتكلم عن ما عارض صريح القرآن، لا، هم يقولون ما عارض حتى إيماءات القرآن أو روح القرآن أو المبادئ العامة في القرآن أو كما ذكرنا قبل قليل أو حتى الدلالات البعيدة في القرآن، فهذا كافي لرد تلك الأحاديث، وسنضرب بعض الأمثلة. أحدهم وهو رجل متخصص في أصول الفقه وله تحقيقات ومعروف ومشهور، ذكر قال إن كتاب الله عز وجل القرآن الكريم جاء بمبدأ عام في التعامل مع غير المسلمين، وهو إقرار البر والقسط مع المخالفين من غير المسلمين، في العلاقة مع غير المسلمين قرر القرآن أن تبروهم تقسطوا إليهم، قال هذه قاعدة مقررة. طيب وش ينتج عنها؟ قال كل حديث ورد في التضييق عليهم في الطريق أو في عدم رد السلام عليهم فيعد مردودا، لأنه يعارض النص اللي عنده النص الظاهر. وضحت النقطة هذه؟ هذا التطبيقات. من تطبيقاتهم مثلا، وهذا تطبيق يمكن قد يكون يعني شوي يثير الابتسامة، هذا مفكر يسمى دائما في الكتابات مفكر إسلامي تنويري، قال حديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، على أنه مفروض يعني الحديث حلو يناسب الحقوقيين والتنويريين، ما في مشكلة يعني كلكم راع وكلكم مسؤول. قال لا، هذا الحديث فيه إشكال. طبعا هذا الرجل يعني يصل لهذه الأمور بشيء يتكلم فيه عن اللسانيات وغيره. قال إن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، قال في القرآن نهى عن كلمة راعنا، الحديث هذا باطل على هذا الاعتبار. وهذا رجل يعني في معاهد تطبع كتبه، تصورت الآن كيفية الامتداد بمثل هذه المسائل، هي حتى في الحديث، حتى في الكلام الأول قضية البر والقسط إلى غير المسلمين، هل يلزم من قضية المضايقة في الطريق؟ يعني حديث الرسول عليه الصلاة والسلام اللي في الصحيح إذا لقيتم أهل الكتاب فاضطروهم إلى أضيق الطريق، هل يلزم إيذاء أهل الكتاب؟ أبداً. ولم يفهم أحد من أهل العلم المشار إليهم بالبنان أنه يلزم منه إيذاء أهل الكتاب، لأن الإيذاء محرم شرعا. إنما قالوا أن إذا قدم لك أحد من أهل الكتاب فلا توسع له في الطريق من باب الإجلال والإكرام، فاضطروهم إلى أضيق، بمعنى لا تفعلوا كما كان يفعل العرب سابقا في جاهليتهم، خاصة من الأنصار، أنهم إذا مر بهم يهودي يوسعون له من باب الإجلال لأنه هذا يعني صاحب كتاب وكذا. فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الأمر، يعني كأنه رد كرامة، إذا كان عندهم كتاب مقدس ها فأنتم أيضا عندكم كتاب مقدس. هذا معنى الحديث اللي يعني أشار له يعني بعض أهل العلم، وشيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمي رحمه الله ذكر هذا وقرره وقال الإيذاء محرم شرعا أساسا، يعني بمعنى أنك تلزه في الجدار كذا ولا تلف السيارة عليه وتضايق لأضيق الطريق، هذا غير منطقي ولا يمكن أن يفهم بهذه الصورة، ولا يمكن يفهم. فالفهم الصحيح له كما أخبرناكم قبل قليل أنه قضية ألا تبالغوا في إكرامهم فتوسع لهم في الطريق، كما نفعل الآن لو يجينا واحد من شياب الكبار يدخل ويمر على في الطريق وش نسوي له؟ نوسع له في الطريق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اضطروهم إلى أضيق، خلاص لا توسعوا لهم. كذلك في قضية رد السلام، تعرفون أنهم كانوا يقولون السلام عليكم. هذه المسائل كلها، هذا الشخص تحديدا قابلته في الرياض، أنا معني بهذه المسائل بعد الردود على القديم، يعني قابلته في الرياض قبل يمكن 15 سنة، جاء كان في مناسبة يحضرها وطلبت من سكرتاريته أن أقابله، قالوا مسافر كذا، المهم حددوا لي موعد في مقر إقامته في المحل اللي هو موجود فيه، وذهبت إليه وجلست معه وعرفت عليه بعض الأمور التي استشكلتها منه، وتحديدا لأن هذا من العدل يعني أنك تتفهم منه شخصيا. الرجل هذا ذكر لي، هذا كلام شخصي وكان حاضر أحد الدكاترة من نفس مجموعتهم، ذكرت له أن يعني إذا كان في إشكالات ممكن الإنسان يتلمس التأويل أو يتلمس الجمع أو غير ذلك لو وردت يعني بعض الأمور، ولا يلزم منها رد الأحاديث. فقال لي يعني بالنص، قال من يتصدى لإصلاح الأمة يجب أن يكون واضحا وصريحا ومباشرا، ولا يلجأ للف والدوران كما تفعلون أنتم في قضية التأويل كذا. قلت له هذا مو بلف ودوران، رجل فاضل يعني، هو أنا ولا من طلابه، قلت هذا ليه مو بلف ودوران، هذا شيء في الشرع. بل أكثر من ذلك، الرسول عليه الصلاة والسلام استشكلت متون في عهده وأجاب عن الإشكال وتأوله، مثل قول الصحابة ألم تقل لنا أننا سندخل أننا سنطوف ببيت في صلح الحديبية، قال أقلت لكم هذا العام أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا نوع من إيش؟ نوع من الجمع بين الأخبار. وذكرت له أمثلة، وقلت شيخ الإسلام ابن تيمية في درء التعارض ساق أمثلة ونصوص على مثل هذا الأمر، أن الرسول عليه الصلاة والسلام بنفسه عليه الصلاة والسلام وصاحب الرسالة تستشكل عليه متون أو أحاديث ويجيب عنها مثل هذا الجمع الذي قد يغيب عن الذهن الإنسان أحيانا. فما ارتأى ذلك، يقول المصلح الذي يريد إصلاح الأمة وإصلاح عقل الأمة لابد أن يكون واضحا وصريحا في اقتلاع مثل هذه التأويلات. طبعا هذه الأمور للأسف تفشت في بعض الجامعات وفي بعض المعاهد العلمية ونمت، تحولت إلى مقررات دراسية، بعض الأحيان إلى مقررات دراسية. هذا الرجل له تلامذة، من ضمن تلامذته أشخاص كتبوا كتابا، واحد من تلامذته كتب كتابا كاملا في الهجوم على الشافعي، من أي ناحية؟ هجوم مؤدب يعني مو بهجوم، بأن الشافعي أعلى من شأن، تقريبا نفس كلام المستشرقين، أن الشافعي أعلى من شأن النص النبوي على حساب القرآن، وأن ما ذهب إليه أهل الرأي والمعتزل وغيره من تقديم القرآن على النصوص النبوية هو المذهب الصحيح وكذا، وأن يعني كأنه يقول الجناية الذي وقعنا فيها سببها من؟ الشافعي. وأنا أقول هذا لجهله بتراث الشافعي رحمه الله. الشافعي عندما دخل بغداد كان يلقب بناصر السنة، هذا لو قرأ في كتب الشافعي، لو قرأ اختلاف الحديث فقط وقرأ رسالة كتبه الأخرى، كتب الإمام الشافعي الأخرى، لعلم أن الشافعي أبعد ما يكون عن هذا، مو بالصورة هذه، لكن المشكلة هذا الرجل حتى خلفيته اللي يهاجم الشافعي ما هو خلفية شرعية، مهندس، بس هم سمعوا ويتكلمون ورأى أن مشكلة الأمة كاملة في هذه النقطة، هذه فيها قضية السنة النبوية. وهذا الشخص الكبير اللي قابلته في الرياض قال لي بالصراحة، أعظم مشكلة تواجه الأمة في عقليتها هي مشكلة السنة النبوية. لذلك أول كتاب أصدرناه حجية السنة للشيخ عبد الغني عبد الخالق، ثم أصدرنا كتاب الشيخ محمد الغزالي، الكتاب اللي قبل عدة سنوات أثار ضجة، يمكن الشياب اللي كبر يذكرونها، الشيخ يذكره يمكن، اللي كان في 1989، الشباب يمكن ما يذكرون، أثار ضجة، طلع عليه شيء ضد على الشيخ، كان أظن اسمه السنة بين أهل الفقه وأهل الحديث، هم اللي تبنوه نفس الجهة هذه. قال ولا تزال السنة مشكلة عندنا كبيرة يعني. ثم وصل به الأمر إلى آخر حياته، هو مات الله يرحمه، وصل الأمر به إلى آخر حياته قبل سنتين أو ثلاث سنوات أن أصدر كتابا في إنكار حد الردة ورد كل أحاديث متعلقة بحد الردة بأكملها، وله تأصيلات وتوجيهات وله طلاب وسمينارات تعقد وفي في الجامعات التي يرعاها والتي كذا، يعني الفكرة ليست هي خاطرة كتبها شخص ومشى أو قالها ومشى، لا، هي القضية الحقيقة أنها لها امتدادات. وما تلاحظونه من هجوم شرس على كامل السنة الآن في جزء منه في ظني أنه مترتب عن عدم التنبه أو عدم التنبيه والتشديد على هذه الانحرافات اللي كانت موجودة داخل الصف الشرعي، فكأن السنة يعني استسهل الهجوم عليها، استسهل الهجوم الجزئي عليها، مما أدى إلى ما نراه اليوم من هجوم شرس واضح أنه منظم ومرتب بشكل ملفت للنظر. أحدهم أيضا كتب كتابا ذكر فيه أنه لو طبقنا تطبيق جاد لهذه القاعدة اللي ذكرناها قبل قليل سنستبعد ما بين 2000 إلى 3000 حديث في الصحيح البخاري وصحيح مسلم، في الصحيح تخالف في ظنهم طبعا أو في زعمهم تخالف ظاهر القرآن أو إيماءات القرآن. وقال أنا سأقوم بهذه المحاولة وسترون أننا سنستبعد ما يقارب من 2000 إلى 3000 حديث. طبعا هم في مثل هذا الكلام يحاولون قدر الإمكان يجيبون نصوص لبعض العلماء في قضية، لكن نصوص العلماء اللي يأتون بها هي في قضية معارضة الحديث لنص القرآن أو لصريح القرآن، لكنهم هم يأخذون المسألة إلى مداها الأبعد، إلى الإيماءات وإلى روح القرآن إلى المبادئ العامة وإلى ما إلى ذلك. طبعاً ابن القيم في الطرق الحكمية واجه مثل هذا النوع الأشخاص اللي يرون أن القرآن يعارض، منهم الخوارج ومنهم يعارض بعض، يعني أنه إذا وقع التعارض بين حديث صحيح وبين ظاهر القرآن أنه يرد الحديث. فابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية ذكر هذا الأمر، وذكر أن الخوارج والجهمية وغيرهم أنهم عملوا بهذا المبدأ. ثم قال رحمه الله كلاما ماتعا وجميلا في كتابه الطرق الحكمية، قال فيه وما من أحد رد سنة بزعمه أنها تخالف ظاهر القرآن إلا وقد قبل أضعافها، إلا وقد قبل أضعافها، إلا وقد قبل أضعافها. قال ولا محيد عن التناقض، لأنهم مثلا إذا جاءوا في باب الوعيد وشددوا فيه وقالوا يترد بعض الأحاديث مثل لا يزني الزاني حين يزني وهو مسلم، يردون الخوارج، يردون بظواهر عندهم في القرآن في باب الوعيد، يقول الذي يفعلون هذا يلزمهم أن يفعلوا هذا، فما نجد أحد مضطرد منهم أبدا، لا من الجهمية ولا من الخوارج ولا المعتزلة ولا غيرهم، ما يضطرد أحد، هم يأخذون جزء معين يرونه مخالف لكنهم يقبلون أضعاف ما يرفضون، وبالتالي هذا المعيار أو هذا المسلك ما هو منضبط، ما هو منضبط بدليل أنه ليس مضطردا، يعني أصلوه بشكل عام لكن التطبيقات عند التطبيق يجي على مزاجهم وعلى ما يرغبون. الحقيقة الذي يجب أن نؤكدها قبل أن نغادر هذا المسلك هي أنه يجب فهم السنة في ضوء القرآن، لأن الوحي وحدة كلية، حتى أظن في عبارة والله ناسي الآن، هي لابن حزم أو للشاطبي رحمه الله، يقول فيه الشرع كلمة كالكلمة الواحدة، ما تقيم الخلاف بينه، الأصل أنك إيش تراه منسجم وتراه متسق، فإقامة الخلاف إساءة فهم وإساءة تقدير وإساءة احترام أيضا للشرع، لأن الشرع وإن اختلفت النصوص كضاء في الظاهر إلا أن الشرع كالكلمة الواحدة، اجمع النص مع النص مع النص فيتبين لك، يتبين لك الاستثناء، يتبين لك التقييد، يتبين لك الخاص، يتبين لك. وهذا هو الصحيح، أن ينظر وأن يعني كما ذكرنا قبل قليل عن الشيخ محمد بن عثيمين في مسألة مثلا اضطروهم إلى أضيق الطريق، قال ما يأتي الشرع أبدا بقضية إيذاء أهل الكتاب ابتداء، ما يأتي الشرع أبدا بهذا، والله عز وجل نهى عن إيذائهم، لكن المراد هو ما قررناه قبل قليل في قضية عدم تكريمهم بتوسيع الطريق معاملة بالمثل، يعني كما أنهم لا يفعلون نفعل مثلهم. هذا الآن يأخذ عموم نصوص القرآن ويأخذ ظاهر النص ويفهمه بشكل كامل، فلا يمكن فهم الأحاديث بمعزل عن ظواهر القرآن، لا بد من الجمع الكلي، يعني كما يقول أهل العلم أنه لا يعرف علة الحديث إلا من جمع أحاديث الباب، لا تعرف علة الحديث حتى تجمع أحاديث الباب، كذلك في مثل هذه الأمور يجب إعمال الفهم القرآني مع المعنى الحديثي، فيخرج الأمور كأنها في كلية منسجمة متسقة من دون إقامة تعارض، الذي وقع للأسف في السنوات الأخيرة أن في قصور في التكوين الحديثي لطلاب الحديث خاصة في الجامعات، أن يتم التركيز على السنة ويضعف التركيز على التفسير أو القرآن بصورة عامة، ولا أو يركز على مثلا تجد في مثلا في بعض الجامعات تركيز كامل على العلل والمصطلح والجرح والتعديل وأنواع مناهج الكتب، لكن جانب الشروح الحديثية الذي مفروض أنها تكون جزء منها اللي يتكلم عنها الآن لها علاقة بالشروح، نجد أن هذا الأمر ما يستغرق إلا ساعتين أربع ساعات، ما يعطى حجمه، وكأن غاية العلم الحديث والجلسة دي كلها حديث ولا شيخ مركز النبراس ها، وكأن غاية الحديث النبوي هو جرح وتعديل وعلل، لا مو صحيح، الغاية هي فقه السنة، الغاية العمل بالحديث، يعني من يرى بعض المناهج الدراسية في الجامعات الإسلامية الآن شاهد في نوع من القصور، الحقيقة تركيز يتضخم في جانب الأسانيد والعلل وكذا، وضمور في جانب الفقه الحديث، حتى أنك تستعجب أن طالبا يتخرج من الدكتوراه ولا يلزمه أبدا أن يقرأ صحيح البخاري ولا الصحيحين، فضلا عن الكتب الستة والكتب قراءة، وإذا أعطي أحاديث أحكام أعطوه 10 أحاديث 15 جيد من الأساتذة اللي يعطي 20 حديث، يعني حتى عمدة الأحكام ما يمر عليها، هذا نتكلم لو أنه ما كمل في المساجد، ما كمل عند المشايخ، يعني فقط اكتفى بإيش بالدراسة، هذا خلل في الحقيقة، هذا خلل، وهذا الذي ربما أحدث نوعا من ردة الفعل بمثل هذا التيار، أنه تكلم بصورة يعني شدد فيها على قضية مراعاة القرآن. في عندنا مسلك ثاني من مسالك الإنكار الجزئي للسنة إن صح التعبير، وهو الذين يردون العمل بالحديث الصحيح بدعوى أنه سنة غير تشريعية. هذه فكرة تولى كبرها من المعاصرين بعض الشخصيات الضخمة، يعني فقسموا السنة إلى قسمين، قالوا السنة على قسمين، سنة تشريعية ملزمة ودائمة الحجية، وقسم ثاني سنة لا يراد بها التشريع، فهي ليست ملزمة وليست دائمة، وللمسلم أن لا يحتج بها. طبعا أصل التقسيم مأخوذ من الإمام القرافي، وأيده ابن القيم في زاد المعاد في مثل حديث من قتل قتيلا فله سلبه. فقال ابن القيم هذا قول للرسول عليه الصلاة والسلام بمنصب الإمامة وليس بمنصب الإفتاء، إنما قال الرسول عليه الصلاة والسلام بمنصب الإمامة بمعنى ما رآه من مصلحة. فهل كل من قتل قتيل، لو جينا الآن في الجيوش المعاصرة، الجيوش المعاصرة التجهيز والمعاشات والسكن، من ينفقه؟ من يعطيه؟ الدولة، بعكس الجهاد الأول. الجهاد الأول في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كل إنسان يطلع بإيش؟ بتجهيزاته الخاصة، هو الفرس فرسة والسيف سيفة، ما كانت الدولة تنفق. فيقول ابن القيم إذا اختلفت المبررات، هذا معنى كلامه، فممكن يختلف إيش؟ طبعا من قتل قتيلا فله سلبه، يعني السلب اللي هو ما ياخذه من مثلا عليه مجوهرات، عليه ساعه رولكس، عليه ها. فيقول لا، يقول ما نقدر نعطيه الحكم المطلق، هذا يكون هذا التمليك له. هذا بما الرسول صلى الله عليه وسلم في حال معينه قال هذا الكلام. طبعا انت لما تناظر هذا ممكن يكون صحيح. ايضا ولي الله شاه دهلوي رأى مثل هذا التقسيم، وأصل التقسيم الحقيقة اللي نبه عليه وأبرزه هو الإمام القرافي، وأفرد له كتابا سماه تمييز الأحكام، أظن أو كذا، تمييز الأحكام، الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام، الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام. والحقيقة كتاب نفيس ورائع جدا، حققه الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله، وله عدة تحقيقات أخرى، والكتاب في غاية الروعة، مهم جدا. هؤلاء استندوا على أصل هذا التقسيم الموجود عند بعض العلماء، لكنهم امتدوا به إلى سالفة إيش؟ سنة تشريعية وسنة غير تشريعية. لذلك لما تقرأ لهم، طبعا برضو هذول أسماء كبيرة، بعضهم فقهاء مشهورين، قالوا كل حديث ورد في الأكل والشرب واللباس والزراعة والصناعة والطب النبوي والملبوسات فهو من باب الإرشاد، بمعنى أنه سنة غير تشريعية ممكن للمسلم أن لا يلتزم به. قالوا بعضهم عدوا يبغى يوضح أكثر، قال وكل المتغيرات الدنيوية كالسياسة والحرب والمال كلها تدخل، أي حديث وارد في مسائل تتعلق بالسياسة، في مسائل تتعلق بالمعاهدات، في مسائل تتعلق بالمال الاقتصاد، في المسائل المتعلقة بالحرب، كل هذه الأحاديث تعد سنة غير تشريعية. طبعاً إيش رأيك، مش فرقهم عن العلمانية في الحالة؟ ها؟ العلمانية مبطنة، وهذه نتيجة ضغط الواقع كيف يترجم إلى مثل هذه الأفكار خطورتها. وبعضهم قال بل حتى تولية ما ورد في السنة من تولية القضاء والولاء وعقد المعاهدات، وذكروا أشياء، وأي شيء يتعلق بالطب النبوي، بأي شيء يتعلق بالأمور الفلك، أي شيء كلها تدخل في السنة غير التشريعية. وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال بمثل هذه الأمور من باب التأثر بالبيئة أو بالمناسبة خاصة، لكن كلها تخرج. العجيب أن بعضهم اختلف مع بعض في هالمسألة دي. فأحدهم مثلا ممن يتبنى هذا الرأي قال طيب ماذا أفعل بأنه من أسبل ثوبه متوعد عليه بإيش؟ بالنار. كيف تقول لي هي سنة إيش؟ غير تشريعية. لو كانت سنة غير تشريعية ما توعد عليه بالنار. ما أسفل الكعبين، صح؟ ما أسفل الكعبين ما في النار. قال هذا الآن أمر يتعلق بالملبوسات، أنت تقول سنة غير تشريعية، طيب كيف تكون سنة غير تشريعية والرسول عليه الصلاة والسلام يتوعد عليه بالنار؟ يعني واضح أن مقصد النبي، مقصد النبوة هنا، أن هذا أمر تشريع لأنه متوعد عليه بالنار. هو ارتبكوا في الحقيقة، أن بينهم ارتباك شديد في هذا الباب. طبعا ما بين حتى في المذهب والمسلك الأول في ناس متوسعين في ناس مضيقين، يعني حتى في التطبيق، حتى هذا في ناس متوسعين مرة مرة، يعني حتى الواحد منهم هو كان فقيه أزهري وله كتاب بنفس العنوان تقريبا، سنة غير التشريعية، يرى أن أحاديث السلم كلها باطلة. قال لأنها أمر اقتصادي يختلف من اختلاف الزمان والمكان، فليش أنا الآن في القرن العشرين، طبعا أنا مكان في القرن العشرين، ألتزم بشيء ك كان هو نظام تبادلي اقتصادي كذا موجود في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا أرى أن هذا يدخل في السنة غير التشريعية. وكذلك أهل الأهواء، أهل الأهواء من شأنهم كثرة التناقضات، من شأنهم كثرة التناقضات وكثرة الاضطرابات في أقوالهم، فلا تضطرد أقوالهم، لا تضطرد. تطور الأمر إلى أن أحد الفقهاء المعاصرين، ورجل له وزنه وثقله في المشهد العلمي، قال رجم الزاني المحصن حديث غير تشريعي. شلون؟ ما يصير رجل، والله لو تسمع اسمه أنك تنخض يعني تهتز. قال لأن رجم الزاني المحصن هو في الحقيقة تعزير، والتعزير مفوض لمن؟ لولي الأمر. فلو رأى ولي الأمر عدم فعل ذلك فله، لأنه يقدر المصلحة كما هي أمور المتعلقة بإيش؟ بالتعزيرات أو بالتعازير. وهو يرى أنه بهذا القول قد يعني ارتاح من موضوع يسبب إيش؟ قلق كبير عند المعاصرين، أنهم يتكلمون عن بشاعة بعض الحدود الإسلامية وغير ذلك. فرأى أنه التخلص منه يأتي بقضية هذه، يأخذ الفعل يقول هو فعل غير تشريعي، لأنه في الأصل هو الرجم الزاني المحصن تعزير، والتعزير منوط بولي الأمر، وما دام منوط بولي الأمر فهو خاضع للمصلحة الزمنية والمكانية، وبالتالي لا يكون ملزما، لا يكون ملزما. الطريف أن الفقيه اللي أشهر منه كان يعلق على كتابه في الفتاوى، فقال هو أخذها مني لما كنا في مؤتمر الجزائر في سنة 1900 وكذا، وكنت قد ساررته بهذا ولكنني لم أجرؤ على نشرها، فكيف يعني يدعيها لنفسي وأنا اللي أعطيته إياها؟ وهي والله لا يفرح بها لا من الأول ولا من الثاني، بل إننا نجلهم على أن يقولوا مثل هذا يعني القول، ولكن يقول أسررتها لأني لم أجرؤ على طرحها أو ذكرها. المهم هو الحقيقة جانب التعارض والاضطراب بينهم واضح جدا، وبعضهم يرد على بعض في هذه القضية، بعضهم يقول أنت متوسع، وبعضهم، وهذا يعني كثرة الاضطراب دلالة على ضعف هذا المسلك وعلى عدم القدرة على ضبطه، عدم القدرة على ضبطه، وكثرة الاضطراب بيان للضعف، القول الضعيف هو القول الذي يظهر فيه الاضطراب، ولا الأصل في العلم دائما أن الأصل في العلم هو الاضطراب ولا يتنوع ولا يتبدل. لما سئل حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه عن الفتنة، فجاب بإجابة رائعة جدا، ذكر أن الفتنة هي التلوم في الدين. قال هل كنت ترى شيئا من الحق واليوم، يعني بعد حدوث الفتن هذه والضربات، تراه ليس من الحق؟ إن فعلت ذلك فأنت إيش؟ قد أصبت بإيش؟ الفتنة. الفتنة أن ترى الباطل حقا، يتغير يتلون الإنسان ويرى الحق باطلا، هذه هي الفتنة، لأنها في الحقيقة إيش؟ اضطراب ولا اضطراد؟ التلون هذا اضطراب ولا اضطراد؟ اضطراب. تغيرت المصالح، تغيرت الأهواء، تغيرت المزاجات، تغيرت فتتغير الأحكام. لا، علامة على بطلان، علامة على بطلان، كثرة الاضطراب علامة على بطلان المسلك. ما أطيل عليكم، ننتقل للمسلك الثالث أيضا في مسألة الإنكار الجزئي صح التعبير للسنة، الحجية السنة، وهو قول ليس بالشائع في عصرنا لكن تولى كبره يمكن عدد من القانونيين، في الحقيقة عدد من القانونيين اللي كانوا يدرسون في كليات الشريعة، وبعضهم كان يدرس في الكويت حتى، بل نشر أحد المقالات في مجلة العربي اللي تتكلم عن وثقته في مجلة العربي. مو معناه اني منحاز المجلات اللي اتابعها وانا بزر وانا صغير، مجلة العربي وعالم المعرفة، انا منحاز للانتاج المعرفي الكويتي يعني، بس المجلة هذه نشرت المقال هذا للدكتور هذا كان قانوني. مجموعة من الدكاترة القانون يرون هذا الرأي، يقولون كل حديث، يقولون كل حديث من الأحاد وليس متواتر جاء في مسألة تتعلق بالحدود أو بالمعاملات أو بالقواعد العامة للدولة اللي هي أشياء دستورية فلا يحتج به. كل حديث أحد صحيح البخاري صحيح مسلم كل حديث أحد لم يصل لدرجة التواتر يتعلق، شوف الآن ما يتكلمون عن التعارض ولا عن السنة التشريعية وغير التشريعية، الآن يتكلمون يقولون أي حديث في مجال الحدود أو المعاملات أو القواعد العامة للدولة اللي هي يسمونها القانون الدستوري. القانون الدستوري هو أبو القوانين تقريبا، لأنه يعني هو مظلة القوانين كلها يعتبر. قالوا إذا كان الحديث يقرر قاعدة عامة أو يتعلق بالحدود أو يتعلق بالمعاملات وما يجري مجراها وكان من حديث الأحد فلا يصلح أن يحتج به، لأن الحدود فيها ماذا؟ فيها يعني فيها عقوبات وكذا، فما نطمئن إلى شيء متواتر. كذلك القواعد الدستورية العامة ما نطمئن إلى شيء متواتر. كذلك أمور المعاملات اللي يهتمون فيها الناس وتتغير ما نطمئن إلى شيء متواتر. كل حديث أحد في هذا الباب يرد. طيب مثل إيش؟ قال مثلا من الأشياء العامة الدستورية لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، هذا يتعلق بقضية إيش؟ الولاية، ولاية الدولة، تمام؟ فهو قانونيا يصنف ضمن قوانين ضمن القواعد العامة المتعلقة بالدستور، لكنه الحديث ورد أحد، ففي ضوء هذا المسلك الذي قرروه يحتج به ولا ما يحتج به؟ ما يحتج به، لأنه يقرر قاعدة عامة من قواعد الدولة. طيب خلونا نشوف الآن كلام مستقيم ولا غير مستقيم. لو تلاحظون الآن يعني في القرآن نفسه الآن حق القوامة لمن؟ للرجل على المرأة، صح؟ شهادة الرجل شهادة مرأتين، الولاية في النكاح للسنة النبوية للرجل، لا تسافر المرأة إلا بمحرم، هذا وارد في السنة. الحجاب، النهي عن الخلوة، هذه كلها أمور تتعلق بمن؟ تتعلق بالمرأة، يعني المرأة لا يجوز الخلوة بها، المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم، المرأة مطلوب منها أن تتحجب، صح؟ القوامة للرجل، المرأة لا تنكح نفسها كما ورد يعني عند جمهور أهل العلم بحديث لا نكاح إلا بولي، لا بد من ولي. جملة هذه منظومة هذه الأحكام إذا نظرت إلى حديث لا يفلح قوم من ولوا أمرهم امرأة، إذا نظرت في ضوء هذه المنظومة كلها يتسق معها ولا يختلف معها؟ يعني المرأة مطلوب منها الحجاب، مطلوب منها ولي أمر ما يسافر إلا محرم يستقيم، ولي أمر وما حد يختلي به، شغل الحكام كلها دائما فيها خلوة، صح ولا لا؟ أشياء ما تخرج أمور الدولة ما تخرج لكل الناس، لازم في أشياء تكون خاصة. فالمرأة ما نهي عنها شرعا أنها تختلي، ما تخطب الجمعة، ما تؤذن، ما تصلي بالناس إماما. أنت لما تشوف منظومة الأحكام الشرعية كلها مع حديث لا يفلح قوما ولا أمرهم امرأة تشوف أن الحديث هذا في الحقيقة ما يخرج ضمن الدائرة العامة لمنظومة الأحكام، ما يخرج. هذا ما همهم الآن، هم همهم بس فقط يسوغ الحكم بأي شكل من الأشكال. قال هذا حديث أحد، طيب حديث أحد لكن انظر إلى منظومة الأحكام التي تعطيك شيء أقرب ما يسمى بالتواتر المعنوي. أنا ما أقول هو تواتر معنوي بس شيء يعطيك أقرب ما يكون بالتواتر المعنوي. التواتر المعنوي عندنا في السنة يقول لك مثلا ما وردت أحاديث باللفظ عن رفع اليدين، لكن وردت في مقامات متعددة أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما دعا رفع يدي. مجمل تلك الأحاديث فيها قدر مشترك، وهو أنه يستحب عند الدعاء رفع اليدين، فرفع اليدين عند الدعاء من التواتر المعنوي، تمام؟ طيب انت خذ مجموعة أحكام متعددة من القرآن ومن السنة في منظومة الأحكام المتعلقة بالمرأة، هل تتنافر أو تخرج عن هذا السياق؟ لا تخرج أبدا. أنت مشكلتك لن تكون مع حديث الأحاد، أنت مشكلتك بتكون مع جملة من إيش؟ جملة من الأحكام الشرعية في القرآن وفي السنة تتعلق بالمرأة. طبعاً هذا مقام الآن تقرير المسائل وإيضاحها، بس هنا مقام الرد على أنهم لم ينتبهوا لمثل هذا الأمر في حديث الأحاد. المسلك الرابع والأخير مثل كذا خلاص شيء. ها خلاص آخر شيء سم. اللي هو الله يكرمك، لا هو خلاص رد الحديث الصحيح بدعوى أنه مشكل، كل حديث أثار إشكال الواجب إيش رده. طبعا المشكل في الحديث هو كل حديث معارض للقواعد العامة ويتوهم منه معنى باطلا أو يتعرض مع نص شرعي آخر. هذا علماء الحديث يعني يدخلون ضمن كلمة المشكل، وهي أوسع من المختلف، مختلف الحديث أوسع. فأصحاب المسلك الرابع هذا أي حديث يثير إشكال عندهم، يعني بمعنى آخر ما يرى متسق مع العصر، ما يرى مناسب، على طول يقرأنا إيش هذا مما وضعه الفقهاء ولا وضعه الرواة، يجيبون كلام والله العظيم يعني قشعر جلد الإنسان لو يذكره. يعني منهم واحد، وهذا شيء غريب، حديث البيعان بالخيار، ايش رايكم فيه؟ أمانة تشوفون انه مشكل، تشوفون انه هو يراه من اعظم المشكل. كيف؟ قال افرض انهم كانوا في الشهر العقاري ووقعا على عقد بيع، الحديث يقتضي ان هذا العقد ليس نافذا حتى يفترقا. افرض انهما كانا في طياره رحله 15 ساعه، دخل طبعا في ارايت على في طياره وعقدا بيع، وهم في الطياره مفروض ان البيع ينعقد او العقد خلاص يصير يعني ملزم، لكن الحديث يقول ما لم يتفرق، بمعنى انه طبعا كل هذه تخيلات الحقيقه وافتراضات. ولذلك قال هذا حديث يبدو انه سوقه بعض الفقهاء ومدري ايش، وبدا يتكلم على انه حديث موضوع اساسا. الحديث صحيح، الحديث هذا لما قيل ان الامام مالك رحمه الله انه توقف فيه لانه مخالف لعمله المدينه، حديث البيعان بالخيار، يقال ان ابن ابي ذئب وهو من فقهاء المدينه قال شاهدان ويقطع راس مالك. تصور شوف تعظيم السنه في القلوب. ابن أبي ذئب وهو من فقهاء المدينة من الأمارين بالمعروف والقائمين بالنهي عن المنكر، لما قيل له أن الإمام مالكا توقف في قبول أو العمل بحديث البيعان بالخيار، باعتبار أنه طبعا مالك رحمه الله له قاعدة في قضية مخالفة الحديث لعمل أهل المدينة، وهو قاعدة سائغة عند يعني الحديث التي ردوها ليست بالكثيرة في هذه القاعدة. فيقول ابن أبي ذئب وهو من فقهاء المدينة قال جيبوا لي شاهدين بس على ان مالك قال هذا، واحكم عليه بايش؟ قطع الراس. طبعا بعضهم يقول ومن انت يا ابن ابي ذئب كي تكون مثل مالك، اذا ذكر الاثر فمالك النجم. لكن هذا مما يبين لكم عن تعظيم السنه في قلوب العلماء في ذاك الوقت كيف كانت. والله لا طبعا لا مالك لا قتل ولا حوكم ولا صار شيء، بس شوفوا شلون تعظيم السنه في القلوب. فيجيه مثل هذا يتكلم بمثل هذه التهكمات. مثال اخر، وهذا أنا وقفت كنت في مؤتمر سمعته من شخص يعني دكتور في جامعة شرعية، قال أحاديث الحبة السوداء لا أقبلها مطلقا، لأن مقتضاها أننا نغلق المستشفيات والمستوصفات. مقتضاها الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام الموت، فقال مقتضى هذا أننا كل الطب هذا باطل، وبالتالي الحديث بالنسبة له مشكل. وإذا ما بأنه أشكل عليه طبعا الذي قال حديث الحبة السوداء هو الذي أيضا أمر بالعلاج بإيش؟ بالعسل. المشكلة في فهمك السقيم، المشكلة في فهمك السقيم. الذي أمر بالحبة السوداء وقال هذا الكلام هو الذي أمر بالعلاج بالحجامة وبالقسط الهندي، صح ولا لا؟ ما عندهم تدبر الحقيقة. يعني هل قول الرسول صلى الله عليه وسلم الحبة السوداء يبطل التداوي بالعسل؟ هل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في الحبة السوداء يبطل التداوي بالحجامة؟ من فهم هذا؟ أو على مبدأه من أنتم؟ من فهم هذا؟ ما في أحد فهم هذا الفهم السقيم. والله هذا على منصة في إحدى المؤتمرات وكان بقربي قال هذا الكلام، وبالتالي باطل. يجب يعني معناه مقتضى أننا نغلق مستشفيات ونغلق كذا وأنه خلاص نتداوى إلا بالحبة السوداء. فالحمد لله أنبر عدد من أساتذة السنة في ذاك الوقت وردوا عليه. الحقيقة في كلام جميل جدا للشيخ المعلمي لما ذكر هذا الكلام عن محمود أبو ريه، قال: الاستشكال لا يستلزم البطلان. وهذه قاعدة جميلة من هذا الإمام المحرر المدقق، قال: الاستشكال لا يستلزم البطلان. لأن الاستشكال يكون أحيانا من وين؟ من أين مصدره؟ من فهم الناظر. أنا إن شاء الله غدا إن شاء الله في جامعة الكويت عندي ورقة سأقدمها في قضية إعلان بعض متون صحيح البخاري بالعلم التجريبي، فيه مقطع مهم جدا عن قضية متى يقوم التعارض ومتى لا يقوم، وحتى هذا الميدان ما حرروه، حتى هذه النقطة تحديدا ما حرروها. فأي موجة أو أي خاطر أو أي سامح في الاستشكال خلاص يرونه يستلزم بطلان الحديث. المعلم رحمه الله يقول: الاستشكال يمر بعدة أو هو عدة أركان، فمجرد الاستشكال ما يلزم منه مباشرة أننا نبطل الحديث، الاستشكال لا يستلزم البطلان. لذلك يا إخواني، أليس هناك علم كامل اسمه مشكل القرآن؟ صح؟ أليست في آيات في القرآن قيل أن بعضها ظاهرها يعارض آيات أخرى؟ هل يلزم من هذا بطلان تلك الآيات؟ من قال بمثل هذا القول يلزمه بالحقيقة، طبعاً هو لا يقول بس يلزمه. ومجرد أنك تستشكل شيء أو ترى غير مفهوم اصبر، ما فهمت، اسأل أهل العلم. عموماً هذه المسالك الأربعة اللي ذكرناها في الحقيقة تنتهي إلى أخذ جزء من السنة، سواء ما عارض ظاهر القرآن أو إيماءاته، أو ما عارض أو ما كان من السنة غير التشريعية، أو ما كان في أحاديث أحد من الأحكام القواعد العامة أو الحدود أو المعاملات، أو ما كان من الأحاديث المشكلة. هؤلاء يرون أن جزء من السنة ليست محل الاحتجاج، وبالتالي يدخلون في مفهوم الإنكار الجزئي لحجية السنة. الحقيقة الأسماء الموجودة ومتبنية لبعض، طبعاً هم ليس الذي قال بالأول بالضرورة يقول بالثاني بالثالث، لا، هم مدارس مختلفة. الحقيقة أسماء كبيرة، السكوت عليها في داخل الصف الشرعي في ظني هو الذي أثمر توهين توقير النص الشرعي في قلوب كثير من الناس، خاصة أن هؤلاء لا يلقون مثل هذه الكتابات لطلبة العلم. أغلبها جاءت في كتابات فكرية، أغلبها جاءت في كتابات فكرية، وهنا مكمن الخطر. لأن المتلقين في الغالب من هم؟ أواسط المثقفين، ناس يحبون الاطلاع والمعرفة لكنهم ليسوا من طلاب العلم الشرعيين المتمكنين. وغالب طلاب العلم الشرعيين لا يحبون القراءة في الكتب الفكرية، بل إذا خرج من العلماء من طلبة العلم الشرعيين من يقرأ في الكتب الفكرية ولا يا شيخ مطلق شوي، من يبدأ يقول لك عليه، يعني والله بدأ ينحرف. واحد قابلني مرة قال: يا أخي والله أني أحسبك متخصص في علم النفس، يقول لي كذا. قلت ليش؟ قال: لا سبحان الله، ما شيء، ما لك شيء أبدا، ما غيرك أشياء في الإلحاد وفي الكذا، ما كتبت في السنة. قلت: لا والله عندي أبشر الحمد لله أشياء كثيرة في الكتابات في السنة، بس بما أنك في منصات التواصل الاجتماعي لو دخلت في أعماق التخصص ما أحد سمع منك، يعني مثل الديوانية اللي كذا، لو واحد يجيك يقعد مع الناس ويسولفون ويهرجون وكذا ويقعد يتكلم في دقائق العلم وفي خواص العلم ما يستمرحونها الناس، يستثقلونه. منصات التواصل كأنك في ملعب كرة قدم، يناظرك 60,000 70,000 واحد، فما هو بالضرورة أن كل حديثك يكون إيش في الأمور التخصصية. هذه مشكلة كبيرة. هنا كان في مساحة تمدد فيها بعض أصحاب هؤلاء الأفكار وكتبوا فيها، تلقاها مثقفين حولوها فيما بعد إلى برامج إلى شيء. مرة كنا في ندوة أو في مؤتمر، فجاء لي الدكتور أبو لبابة، الدكتور أبو لبابة من تونس، فأعطاني مقررا دراسيا كان وقتها، الكلام يمكن بالميلادي 2006 كنا في مؤتمر، كتابا كان يدرس وقتها في الزيتونة في كلية أصول الدين، كاتبه شخص اسمه محمد حمزة. هذا الكتاب يقرر ما قاله قلت زهر وشاخت لطلاب السنة. فقال لي الشيخ أبو لبابة: انظر، أنتم شفتوا كيف الكتابات الفكرية هذه اللي يقرونها ناس أنصاف متخصصين، يعني ما متخصصين، كيف تؤثر على المدى البعيد ومدى الطويل. وأقل ما وقع من مآسي أنها وهنت أضعفت من توقير النص وتعظيم النص الشرعي في القلوب، خاصة الحديث النبوية الصحيحة هذا. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.